من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا درس آخر من دروس السنة النبوية وقد علمنا بأن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع أو المصدر الثاني من مصادر الشريعة وفي هذا الدرس إن شاء الله سنناقش ثلاث قضايا القضية الأولى متى يرد الحديث والقضية الثانية ما لا يجوز أن يرد به الحديث سنعلم أن هناك من بعض أهل السنة والجماعة من رد الحديث بأمور وسنعلم أن حصر هذه الأمور التي لا يجوز يعني أن يرد بها الحديث ثم ضوابط الحديث الصحيح الذي يجب قبوله عملا واعتقادا وطبعا ضوابطه حسب يعني أصول أهل الحديث بالنسبة للقضية الأولى سنقرأ إن شاء الله في المذكرة ونشرح ما يمكن يعني شرحه أول حديث أو أول شيء يعني ينبغي رده في الحديث هو الحديث المكذوب المفترى هذا لا تجوز روايته إلا لبيان حاله يعني لا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله أو روي أن النبي قال كذا إلا إذا كان يريد أن يبين حال هذا الحديث المكذوب المفترى وهذا حديث لا يجوز العمل به إجماعا والحديث المكذوب ما كان أحد رواته من الكذابين أو الوضاعين وطبعا يعني معرفة هؤلاء الكذابين إنما هو معرفة نقاد الحديث فقد حكم هؤلاء النقاد في على الرجال وبين درجة كل شخص فإذا حكم مجموعة من النقاد أن هذا الرجل كذاب أو وضاع أو منكر الحديث أو لا يقبل حديثه أو لا يكتب حديثه فمثل هذا قولا واحدا إذا كان في إسناد الحديث فمعنى ذلك أن هذا الحديث حديث مكذوب موضوع وهذا لا يتجوز يعني طبعا الكذب عرفنا أن الكذب على النبي هو من أكبر الذنوب من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكذلك مثله من روى الحديث المكذوب فهو وإن لم يكن قد افترى الكذب لكنه كما قال النبي أحد الكاذبين من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين يعني مثل المفتري فالمفتري وناقل المفترى واحد إذا سكت عنه أو إذا أوهم أن هذا حديث وهو يعلم أنه مكذوب فإذا علم أنه مكذوب ورواه وهو يعلم أنه مكذوب على أن النبي قاله فهذا كذب كذلك وإن لم يكن قد افترى فالحديث المكذوب لا نسميه طبعا حديث تجاوزا هذا ما يسمى حديث لكن هكذا لأنه نسب يعني كلام منسوب إلى النبي فتجاوزا يسمى حديث لكنه طبعا ليس من يعني إنما هو من انتحال كذاب فهو ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يسمى حديثا تجاوزا وإلا فإنه ليس بحديث بل كلام مكذوب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرد الحديث إذا كان منسوخا الحديث المنسوخ الذي عرف ناسخه لا يجوز العمل به نقول الذي عرف ناسخه لأنه قد يقول بعض العلماء أن هذا الحديث منسوخ ولا يكون منسوخا فليس كل حديث ادعي نسخه فهو منسوخ يعني قد يدعي بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ ولا يكون كذلك لكن إذا كان بالفعل حديث منسوخ عرف الناسخ ولم يمكن أنه هذا متقدم وهذا متأخر ولا يمكن الجمع بينهم بأي صورة من صور الجمع وأن هناك مجموعة من الأئمة مثلا قالوا بأن هذا الحديث منسوخ فهذا عند ذلك نعم يطمئن القلب لأن هذا منسوخ الحديث المنسوخ الذي عرف ناسخه لا يجوز العمل به ويجب أن يصار إلى الناسخ كحديث إنما الماء من الماء هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وهذا الحديث لا شك أنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل حديث هذا رواه الإمام البخاري وهذا المسألة قد اختلف فيها الصحابة ثم قال عمر سلوا عائشة فذكرت هذا حديث النبي إذا جلس بين شعابها وقال عمر بعد ذلك لا أسمع أحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا يعني حذر الصحابة من أن يفتي إنسان بغير هذا الناسخ. فإذا قال إنه أفتى بعد ذلك إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من الإنزال، معنى الماء من الماء، يعني لا غسل إلا بإنزال، فقال عمر لا أعلم أحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا، يعني نكلت به وعاقبت. المنسوخ من الحديث قليل جدا، وقد ذكر الإمام الشافعي أنه لا يتعدى 14 حديثا، ومنه النهي عن زيارة القبور والنهي عن ادخار لحوم الأضاء طاحي فوق الثلاث، وقد هذا جاء في نفس الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا بالنسبة للحوم الأضاء. كذلك يرد الحديث إذا خالف إجماع الصحابة، ولا يأتي الإجماع مخالفا للحديث إلا وهو معتمد على آية من كتاب الله أو حديث آخر، ومخالفة الحديث الإجماع دليل على أنه خطأ من راويه وذهاب القول بالمقطوع من القرآن والسنة. يعني الإجماع يقضي على الحديث أو قاض عليه، كذلك الإجماع قاضي على دلالة القرآن، يعني إذا أجمع المسلمون على دلالة، يعني مثلا آيتين من القرآن فيهم دلالتين مختلفتين وأجمع على دلالة، خلاص أصبح هذا إجماع، يعني يصار إلى هذه الدلالة دون غيرها. وكذلك يصار إلى الحديث الذي قام عليه الإجماع دون غيره من الحديث، حتى وإن صح إسناده، لكن إذا قام الإجماع يعني بخلافه فيصار إلى الإجماع. على كل حال في تفصيل الإجماع سيأتي إن شاء الله في الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهو الإجماع يأتي تفصيل هذه القضية. ليس معنى مخالفة الحديث للإجماع أن الصحابة يجمعون على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أن هناك يعني حديث آخر أو قد أنزل قرآن على خلاف هذا الحديث، كما أجمعوا على حل الذهب والحرير للنساء، فدل ذلك على نسخ أو ترك الأحاديث المحرمة. وقد نقل يعني الإجماع على يعني حل، يعني أن هناك قام الإجماع على هذا، كثير من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على حل يعني الذهب والحرير بالنسبة للنساء، فلذلك يعني تعتبر الأحاديث المخالفة لهذا يعني أحاديث يعني مخالفة لهذا الإجماع، وتبين أن الأحاديث الأخرى ناسخة لتلك الأحاديث. الرابع يرد الحديث بالشذوذ، وهو مخالفة راويه لمن هو أوثق منه، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ويطلق الشذوذ أحيانا على ما تفرد به راوي واحد مما تقوم الدواعي على نقله، راوي واحد يعني شلون، يعني أن يكون مثلا شيخ حدث بحديث، وفي المجلس مثلا 5 أو 6 من التلاميذ المجيدين الحفاظ الموثوقين في دينهم وفي عقلهم، ثم جاء هذا الراوي انفرد بشيء عن شيخه هذا لم يرويه غيره مع توفر الدواعي على النقل، فنقول هذا الشاذ، لأن الدول كلهم جالسين في المجلس وسمعين هذا الحديث، فكيف تفرد هذا بهذا الشيء يعني عن شيخه أنه في هذا المجلس الفلاني قال شيخ كذا، علما أنه لم ينقله أحد ممن كان يعني معه في هذا المجلس، فهذا يسميه هذا الحديث الشاذ، يعني هي من رواية ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، إما يكون واحد أوثق منه، وإما يكون مجموعة من الناس هم ثقات في درجته لكن المجموعة تغلب الواحد. يطلق الشذوذ أحيانا على ما تفرد به راو واحد مما تقوم الدواعي على نقل، كالتوضؤ من مس الذكر وخيار المجلس في البيع ونحو ذلك، والصحيح أن هذا ليس من الشاذ ولا يجوز رد الحديث الصحيح به. فيه هنا سقط في مذكرة، نرجع له إن شاء الله، هنا سقط موجود ما رجع أحد. الخامس يرد الحديث أيضا بالإعلال اللي هو العلة، والعلة في الحديث هي مرض خفي يتفطن إليه النقاد من الحديث ويخفى على غير الخبير الناقل. الحديث المعلول هو من جنس الحديث الضعيف، بل هو حديث ضعيف ولا شك، ولكن ضعفه خفي وإن كان ظاهره الصحة، والحديث المعلول طبعا يرد من أجل علته. الحديث المعلول هذا لا يتفطن له إلا النقاد، يعني طالب العلم بالحديث والمبتدئ فيه ينظر في إسناد الحديث يجده صحيح، فهو يروي عدل ضابط عن مثله عن مثله عن مثله إلى منتهى. لكن يجي ناخذ الحديث ينظر فيه ويقول هذا الحديث فيه علة، صح ظاهره صح وفيه اتصال، فيه يعني فيه اتصال في السند، ما في انقطاع، رواته كلهم ثقات، كلهم يعني متصلين، ما في انقطاع بين احد منهم، ولكن ينظر فيه الناقد يقول لك هذا معلول. طب وين العلة؟ تكون علة خفية جدا، علة خفية لا تفطن لها الا يعني الحاذقين جدا من الحديث. يقول لك لا، هذا الراوي الذي نقل عن هذا الراوي نقل عنه انما نقل عنه بعد ان ما اخذ منه وهو سليم، وانما نقل عنه بعد ان خرف هذا الراوي، فقد متغير مثلا باخره. فهذه امور خفيه، علل قد تكون خفيه في الحديث. وفي بعضها مثل الحاسه السادسه، يعني انها شيء داخلي، يعني يجي الناقد ويقول هل الحديث فيه علة، وحين ما تكون ظاهرة، هذه مثل يعني هذه مثل الشيء الخفي، يعني كأنها حديث نفس. فهؤلاء النقاد لا شك أهل الخبرة بحديث وعاصروه وعرفوا رجاله ويعني ساروا يبيتون ويقومون مع الحديث، فإذا جاء يعني عالم من هؤلاء وناقل من هؤلاء وقال في هذا الحديث وإن كان في ظاهر الصحة لأن فيه علة وعلة خفية، هذا لا شك أنه يؤخذ كلامه. على كل حال يعني ما رأيناه كله إنما هو من يعني طبعا حسب مصطلح أهل الحديث إنما هو من الأحاديث من الذي رده أهل الحديث. في أمور هنا ما لا يجوز أن يرد به، يعني يرد الحديث يعني يرد الحديث يعني يرد الحديث به. أولا الحديث حجة بنفسه، ومعنى حجة بنفسه يعني أنه ما يحتاج إلى دليل آخر حتى يقبل، وإنما إذا جاء الحديث إذا جاءك الخبر عن النبي يجب أن تقبل، كما إذا جاءك الآية يجب أن تذعن لها. فإذا جاءنا الحديث ينبغي خلاص بمفرده ينبغي أن يذعن له، وهو الدليل الثاني من أدلة الأحكام بعد كتاب الله. وقد رد بعض الفقهاء الحديث بالأمور الآتية، وكلها أمور لا يجوز أن يرد بها الحديث. اولا رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. بعض اهل الفقه ردوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى. عرفنا خبر الواحد اللي هو ينقله مثلا صحابي ينفرد به، الراوي عن الصحابي ينفرد به ما انفرد به غيره، هذا يقول لك هذا حديث ما نقله الا شخص. يقول في امر عام مو حادثة شخصية، وانما امر تعم به البلوى، بمعنى انه يتعرض له كل إنسان تقريبا. يقول لك كيف إن الصحابة مثلا كلهم يسكتوا عن هذا الشيء وبس راوي واحد فقط هو الذي ينقله، ليش ما نقلوا أكثر من راوي علما أن هذا أمر يعني هذه مشكلة تحصل لكل شخص. هذا موجود عند بعض الحنفية، رد بعض الحنفية الأحاديث التي يرويها راوي واحد إذا جاءت في أمور تعم بها البلوى، كالوضوء من مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة. يعني قال الوضوء مس الذكر شلون؟ كيف ما يرويه إلا راوي واحد اللي هو مثلا طلق بن علي، علما أن هذا أمر يتعرض له كل إنسان عند الوضوء، ممكن أنه وهو يغتسل ويتوضأ بعد ما يخلص غسله يمس ذكره، فكيف لا يرويه إلا راوي واحد؟ فرد الحديث من أجل هذا. وكذلك رفع اليدين في الصلاة، قال رفع اليدين في الصلاة كيف أن يعني هذا أمر الصلاة كل يوم الناس المسلمين يصلوا خلف النبي، كيف لا ينقل هذا مثلا إلا يعني راوي واحد مثل ابن عمر هو الذي يروي رفع اليدين في الصلاة. الصحيح هو قبول أحاديث الآحاد في ذلك وغيره، وقد قبل الصحابة خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل من التقاء الختانين، وهو أمر تعم به البلوى، علما أنه لم يروي هذا إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكذلك الخبر رافع ابن خديج في الإجارة، قبله علما. ابن عمر يعني قال ما سمعنا بهذا، لكنه لما سمع ان يعني ان الرسول نهى يعني عن المخابرة والمزارعة على بعض ما يخرج من الأرض فإنه ونهى عن كراء الأرض، فكذلك يعني أخذ بقول رافع. الرد طبعا على هذا أنه ليس عدم النقل يعني دليل على عدم الحصول، يعني قد يحصل هذا، لكن لأنه أحيانا يكون الأمر من ظهوره لا ينقل، يعني حتى الأمور الظاهرة كثير ما تنقل، فمن لكن ما دام نقل أصبح حجة، ما دام نقل وجانا من بإسناد صحيح إلى النبي وثبت أصبح حجة عليه، لأن الحديث حجة من نفسه. ما نقول لا والله ليش ما نقلوه الآخرين، هذا ما يتأتى، جاك الخبر ولا ما جاك، يجب أن تقف عند هذا الخبر. رد خبر الواحد في الحدود. وقال قوم إن الحدود عقوبات والأصل درء الحدود بالشبهات، فكيف يثبت الحد بخبر الواحد؟ هذا أيضا حجة تذرع بها بعض الفقهاء وقالوا إن إذا جاء خبر الواحد في الحدود ما يقبل، وقالوا الحد عقوبة سنوقعها على مسلم، والأساس في العقوبات أنها ترد بالشبهات من باب يعني لأن نخطئ في العفو خير من نخطئ في العقوبة. فقالوا كيف نثبت عقوبة معينة وتطبق على يعني المسلم دون أن يكون هذا جاي بصورة أكيدة كآية في كتاب الله أو أحاديث يعني نقلها مشهورة ونقلها الكافر. الرد على هذا الصحيح أن خبر الواحد تشريع، والحديث حجة من نفسه، ويجب على من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمل به. ودرء الحدود بالشبهات ليس حديثا، وإن صح معناه فإنما هو في مجال إثبات حد شرعي على معين. يعني ادرء الحدود بالشبهات حديث متكلم فيه، ودرء الحدود بالشبهات إنما هي على المعين، لكن الحديث إذا جاء في الحدود إنما هو تشريع معين، كمثلا لا قطع إلا في ربع دينار، هذا تشريع وينطبق على الجميع، التشريع ينبغي أن يؤخذ. أما إدراء الحدود بالشبهات يعني إذا كان شخص مثلا فعل سرقة، فعل زنا، إذا كان في شبهة إنه يعني لم يثبت عليه هذا الحد أو شيء، يعني ممكن نحن نعفو عنه إذا كان هناك في اشتباه في أنه ليس هو الذي قام بهذا، أو أنه يعني كان له لا تنطبق عليه يعني شروط إقامة الحد، أو عنده مانع مثلا، قام عنده مانع يمنع من تطبيق هذا الشرط، ف يعني نحاول أن لا نطبق عليه الحد. فهذا بالنسبة للمعين. أما بالنسبة لأحاديث الحدود فإنما تشريع وينبغي أن تؤخذ، وهي والحديث حجة من نفسه. وأما تشريع الحد فلا شك أنه يكفي فيه خبر الواحد كالتغريب مع الجلد وحد شرب الخمر والمماثلة في القصاص. يعني التغريب مع الجلد يعني جاء أعلم من أخبار الأحد أصبح تشريع، خلاص خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. الشيء الثالث رد خبر الواحد إذا خالف الأصول أو القياس. كذلك رد بعض الفقهاء حديث الآحاد إذا خالف القياس أو خالف الأصول. مخالفة القياس يعني مثلا سأتي بعض الأمثلة هنا، مثلا كرد مثلا يعني الحنفية لحديث المصرة فليردها وصاعا من تمر، قالوا القياس رد المماثلة، رد الشيء مثله، اللي هو انك ترد يعني خدت لبن ترد لبن، اما خدت لبن ترد تمر ما في مماثلة، فقالوا هذا حديث يخالف القياس. مفهوم الحديث؟ حديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصرة هي التي البهيمة التي يترك اللبن في ضرعها اكثر من وجبة، حتى إذا جاءت السوق تظهر ضرعها ما مليء باللبن، بقرة تمتلئ دبل أو ناقة يتركها يوم يومين فيمتلئ ضرعها باللبن، فيجي المشتري يشوفها ضرعها مليان لبن فيشتريها على هالأساس، ثم لما يروح ويحلبها ويبين بعدين الوجبة. فالرسول أمر بأن الإنسان إذا أخذ مصرها فله 3 أيام، هو بالخير 3 أيام، فإن شاء قبلها أمضى العقد الذي هو البيعة، وإن شاء ردها. قال النبي عن الشهر ورد معها صاع من تمر. هذا الحديث لا تقبله الحنفية، ما ترد علما حديث ثابت في البخاري. ليش ما تأخذه؟ قالوا هذا الحديث يخالف القياس. ليش يخالف القياس؟ قالوا القياس بأن من انت اخذت من واحد تمر ترد تمر، اخذت لبن ترد لبن، فالمفروض ردها ورد مثل اللبن اللي اخذها. قديش حلب لبن مثلا؟ حلب في 3 ايام مثلا 20 كيلو، يرد 20 كيلو لبن. اما ان يرد تمر فهذا مخالف للقياس، فرد الحديث بهذا. فهذا الكلام نقول انه اولا يعني رد الحديث الصحيح بهذا، القياس انما هو فعل عقلك انت، والنبي له نظر آخر، النبي له تشريع. وعلي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كنا نمسح الأسفل ما نمسح هذا الخف. فالدين ليس بالرأي، ورد حديث ثابت عن النبي بإسناد صحيح نرد بحكم قياسنا نحن وبعقولنا، هذا أمر خطير في غاية الخطورة. معنى ذلك أن يصبح العقل هو الميزان الذي نزل به حديث النبي، فما وافق عقولنا نقبله وما خالف نرد. الصحيح هو تقديم حديث الآحاد على القياس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفاضل في دية الأصابع بسبب منافعها، فرجع عن ذلك لحديث أن في كل أصبع 10 من الإبل. كان عمر يشوف مثلا والله الاصابع ما هي واحد، يعني اصابعك كما يقول الناس العام يقول لك اصابعك ما هي واحد، هل نفع هذا الاصبع الصغير هذا كنفع مثلا الابهام او كنفع الاصبع هذا؟ هذا الاصبع ممكن تشيل فيه شيل وتعمل فيه، ودول لو 2 موجودين تكتب فيهم، لكن هذا الصغير هذا اقل نفعا لك. فلو جاء انسان مثلا قطع اصبع كبير لواحد، هل يكون حكمه كقطع أصبع صغير؟ هذا يساوي هذا؟ فكان عمر في الأول يحكم بأن منافع الأصابع يقول ليست واحد، فكان يجعل دياتهم أيضا 100 واحد. فجاء وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بأن يسوي في الأصابع في الدية، ويرى أن لكل أصبع 10 من الإبل، 10 في 10 100، هذه دية الإنسان. وأصابع اليدين مثل أصابع الرجلين كذلك، ولا ممكن أيضا في هذه في القياس والله الإنسان يفقد صابع من رجله ولا يفقد صابع من إيديه، فهذه غير هذه، فممكن يصير فيه تفاضل، يجعل مثلا لأصبع الرجل 3 من الإبل، وهذا نحط لها 30 وهذا نحط لها كذا حسب المنافع. فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي سوى بين أصابع اليدين جميعا وأصابع الرجلين جميعا، فرجع إلى الحديث. ثم إن القياس استنباط وهو يرجع إلى عقل الفقيه، وأما الحديث فنص معصوم، ولما كان العقل غير معصوم فلا يجوز تقديم غير المعصوم على المعصوم. فالعقل دائما مو معصوم، وقياسنا ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار، والقاعدة تقول لا قياس في مقابلة النص، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القياس. أيضا رد الحديث بمخالفة راويه له، بعض الفقهاء ينظر إذا كان الخالف قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر أوامر كثيرة بالإحسان إلى المسلم، وتجد كذلك نفس هذا المعنى موجود في كثير جدا من الأحاديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فتجد في السنة كثير جدا من المعاني تطابق وتماثل وتؤكد وتثبت هذه المعاني الموجودة في كتاب الله. فهذا أول منزلة أو أول علاقة بين السنة وبين القرآن، تأكيد المعاني التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر هو البيان والشرح والتفسير. تأتي السنة في كثير في سنة أو جانب من السنة تأتي مبينة لما أجمل في القرآن، في أشياء في القرآن نجدها أشياء مجملات مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن بيان كيفية الصلاة وأعداد الركعات وكيفية هذه الإقامة بأن يكون قيام في اعتدال وركوع مع طمأنينة واعتدال من الركوع مع طمأنينة وسجود محدد أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ثم أشار النبي إلى الجبهة والأنف وإلى اليدين وإلى الركبتين وإلى القدمين، هذا مو موجود. هذا السجود صفة هذا السجود بهذا الشكل مو موجود في القرآن، لكن جاءت السنة به تبين معنى السجود وأنه مثلا ليس انبطاح على الأرض وليس السجود مع رفع الأيدي أو مع رفع الأرجل أو مع جزء من الجبهة دون الأنف، كل هذا جاءت بينة السنة. فالسنة جاءت لتبين المعاني المجملة في القرآن. كذلك وآتوا الزكاة وآتوا حقه وما حصاد، فوآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق منكر، لكن هل حق ما مقداره ومتى يخرج وفي أي وقت ومن أي الأموال؟ ثم آتوا حقه يوم حصاده، ما هو المحصود؟ هل الزكاة في كل الزروع والثمار أم في بعضها دون البعض؟ وهل في البقول في زكاة ولا ما في زكاة؟ وما هو النصاب الذي يخرج عند الإنسان الزكاة؟ وما هو المقدار الذي يخرجه؟ وهل كل الأرض هي بزكاة واحدة؟ فالأرض التي تروى بالآلة كثانية أو ساقية كالأرض التي تروى بالمطر مطرية أو تروى بالسيح، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ جاءت السنة بتفصيل هذا كله، بين الأنواع إذا كان زروع الثمار التي تخرج منها الزكاة والنصاب الذي هو الحد الأدنى الذي يتج فيه الزكاة ومقدار هذه الزكاة، ثم المال الآخر اللي هو الأنعام وأعدادها، فالغنم فيها كذا والبقر فيها كذا والإبل فيها كذا، وإذا وصلت إلى يعني هذا الحد يكون فيها كذا، وكذلك في الذهب والفضة، وجاءت كل هذا التفصيل كله جاء بالسنة وليس في القرآن من هذه الـ 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 يعني الـ الـ التفصيل إلا ما سمعتم من الإجمال، وآتوا حقه يوم حصاده، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذي جاء فيه شيء من التفصيل اللي هو مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن جاءت السنة كذلك بتفصيلات كثيرة فيها، كقول النبي ليس المسكين هذا الذي ترده التمرة والتمرتان، وإنما المسكين لا يجد من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. فهذا النوع الثاني من أنواع السنة النبوية بالنسبة للقرآن، وهي السنة نقدر نقول السنة البيانية التفسيرية لكلام الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى من أهم مهمات الرسول هو بيان كلامه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا البيان كذلك موحى به كما قال تبارك وتعالى لرسوله إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه أي في صدره، وقرآنه أي بلسانه. فإذا قرأناه أي من الملك فاتبع قرآنه يعني باستماع. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه يعني على الله أن يبينه لك بعد ذلك، فيبين لك المقصود بهذا والمقصود بهذا. فالبيان لا شك ذلك أنه من يعني الوحي، وقد بينا هذا في يعني الفصل الخاص بمن الحاكم، وعرفنا أن الحاكم هو الله، وأن السنة النبوية في الأساس راجعة إلى يعني أنها من الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول بأن النوع الثاني من أنواع السنة بالنسبة للقرآن هي السنة البيانية، وقد جعل الله تبارك وتعالى من مهمات الرسول أن يبين للناس ما نزله الله تبارك وتعالى إليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقول الله تبارك لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني أراك بمعنى أطلعك وأظهرك وعلمك سبحانه وتعالى، لأن رأى تأتي بمعنى علم. هذا النوع الثاني من أنواع السنة بالنسبة للقرآن. النوع الثالث من أنواع السنة بالنسبة للقرآن وهي السنة نقدر نسميها اصطلاحا طبعا السنة الإضافية. وهي أحكام أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ليست موجودة في القرآن. يعني مو لفظ مجمل في القرآن وجاء النبي فسره، فرق من هذا. لا، هو لفظ فيه أشياء في القرآن جاء الرسول أضاف إليها أشياء، مثلا يعني تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحمر الأهلية ولكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا مو موجود في القرآن. وإنما الموجود في القرآن أربع محرمات فقط، وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هذه أربعة بس محرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه آية الأنعام، وآية الأنعام مكية هذه. ثم جاءت بعد ذلك آية المائدة وهي بعدها، لكنها لم تضف إلى هذه الأربعة شيء، وإنما جاءت مفسرة لأنواع الميتات، وهي قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربعة فقط. ثم قال الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، لكن هذه كلها المضافة هي من جملة إيه؟ من جملة الميتات. لكن قد يتوهم متوهم أنها لما ماتت على هذا النحو ليست كمن ماتت حتف أنفها، هذه ماتت بسبب، لكن السبب ليس الذبح وإنما هو سبب غير الذبح. فالمنخنقة ماتت بالخنق، والموقوذة ماتت الوقذ هو الضرب على الرأس، ماتت بضرب على رأسها بيد، والمتردية هي التي وقعت من علن، كان تكون بقرة مثلا في على جبل ثم وقعت منه، أو عنز وقعت منه، أو في سطع وقعت منه تردت فماتت ما ذبح. وكذلك ما أكل السبع، على عليها ذئب أو سبع فنهش منها نهشة أو خنقها ثم تركها وهرب مثلا راح وراء الراعي وكذا بيت وماتت بهذا السبب، فهذه من جملة الميتات. قال الله إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه وفيه حياة فذكيتموه. فما أدرك من هذه يعني الميتة هذه الذبائح ما أدرك منها وقبل أن يموت ذبح، كان تكون تردت مثلا شاة من سطح ووقعت وإنسان عنده سكين راح بسرعة بسكين وذبحها وفيها حياة فرفست وأخرجت يعني شيء من الدم، فهذه حلال.
الشاهد أن هذه المحرمات صغرى، هذه المحرمات من المطعومات في القرآن، وليس فيه تحريم السباع، يعني تحريم السباع اللي هي المفترسة كالأسد والنمر والببر وغيرها من هذه الأشياء ما هي موجودة، وكذلك ولا تحريم الطيور الجوارح، ولا تحريم الحمر الأهلية، هذا ما موجود، وإنما هذا جاء في السنة النبوية. فليس لقال أن يقول لا والله أنا أكل مثلا هذه اللحوم بس حرم، ما أقف في التحريم عند ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا موجود. والله يقول قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم وفيما أوحي إلي. الجواب طبعا ليس في هذه الآية دليل على من يريد أن يستحل ما سوى هذه الأربعة، لأن هذا قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إنما هو كان نازل في مكة، في هذا الوقت ما حرم إلا هذه، ثم بعد ذلك نزل التحريم. بعد ذلك نزلت آية المائدة، آية المائدة نعم ليس فيها إلا هذه الأربعة، لكن جاء النبي فقال ألا إني أتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقد جاء تحريم الحمر الأهلية في عن علي بن أبي طالب وكثير من الصحابة، أكثر من 18 صحابي رووه أن النبي في غزوة خيبر أتى وهم يطبخون فقال ما هذا، فقالوا يعني لحوم حمر أهلية، فقال أهرقوها وما فيها فإنها رجس، فقالوا والله لقد أهرقناها وإنها لتفور باللحم، يعني القدور تفور في اللحم ما لسه هنذبح ولا شيء، وإنما اللحم يفور فيها، ومع ذلك أهرقناها وما فيه، رمينا اللحم باللي فيه لما قال النبي فإنها رجس. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه كذلك يعتبر من السنة الإضافية إضافة التغريب على الجلد بالنسبة للزاني البكر، والتغريب والجلد كذلك مع الرجم بالنسبة للزاني الثيب، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا التغريب إلى الجلد، والقرآن ليس فيه إلا الجلد، كقول الله تبارك وتعالى الزنت والزني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالله لم يذكر في القرآن إلا الجلد، لكن ما ذكر التغريب، لكن جاءت السنة بالتغريب، فنقول هذه سنة إضافية أضاف النبي هذا، وهذا من المصالح الشرعية ويجب الأخذ بها لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا نوع، يعني نوع الثالث والأخير من أنواع السنة بالنسبة للقرآن. إذن باختصار الآن منزلة السنة النبوية من القرآن، أول شيء جاءت سنة وهي أكثر السنة الموجودة، السنة التقريرية والتأكيدية والتثبيتية للمعاني التي جاء بها القرآن، فأمور التوحيد والحث على الصلاة والحث على الفضائل والخير وبر الوالدين والصدق والأمانة، هذا موجود في القرآن وموجود مثله في السنة. ربنا أمر بالصدق، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي أمر بالصدق، قال إن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك في نهي عن الكذب والفجور والإثم والفواحش، كل ما نهى الله عز وجل عنه كذلك نجد في السنة في تأكيد لهذه المنهيات وتثبيت لها وتعليم لها. ثم سنة شارحة ومبينة ومفصلة لمعاني القرآن، مجملات في القرآن تأتي السنة لتفصيلها، فهيئة الركوع وهيئة السجود وكيفيات كثيرة في الحج والزكاة ومقاديرها وأحكام كثيرة في الصوم، كلها إنما جاءت يعني جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد أوكل الله تبارك وتعالى إليه وأمره سبحانه وتعالى أن يبين ما في القرآن. السنة الثالثة اللي هي السنة الإضافية التي أضافت أحكام جديدة إلى ما في القرآن الكريم.
نأتي الآن إلى المبحث الأخير في يومنا إن شاء الله، وهو قضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في تعريف السنة أن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وكذلك صفاته الخلقية والخلقية. احنا رجعنا للتعريف مرة ثانية، هل كل أفعال النبي للتشريع؟ وهل كل أقوال النبي للتشريع؟ هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب في الرضا في المزاح، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم، هل هذا كله حق ويجب أن يؤخذ به وأن يؤتسى به فيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. أما أقواله فيجب الأخذ بها كلها هي من السنة، إلا ما دل الدليل على أنه إنما يتكلم فيه في أمر دنيوي محض من باب الخبرة الدنيوية. وأما الأصل فإنه كل ما يتكلم فيه في الحق والغضب في 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 الرضا في 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 الغضب والرضا فهو حق. فقد ثبت من حديث ابن عمر أنه قال له يا رسول الله إني أكتب عنه، فقال أكتب، قال في الغضب والرضا، أو هذا حديث آسف عبد الله بن عمرو بن عاص قال في الغضب والرضا، فوالله لا يقول هذا إلا حق. وكان عبد الله بن عمرو بن عاص يكتب عن النبي فنهاه مشيخة قريش، يعني الشيوخ كبار من قريش قالوا تكتب عن النبي والنبي يعني يكون أحيانا في غضب وفي كذا، لا تكتب عنه يصبح تشريع. فذهب فاشتكى النبي قال له إنه يعني إن قومي قالوا كذا وكذا، فقال له اكتب فوالله لا يقول هذا إلا حقا. لكن ما ثبت أن النبي قاله في أمر دنيوي محض من باب ما يتعرف عليه الناس فهذا راجع إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تأبير النخل فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم يعني عن أمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان النبي تكلم في أمر من أمور الدنيا اللي هي الأمور الفنية كشيء في الزراعة، تأبير النخل قضية زراعية، وهذه قضية يعرفها الناس بالتجارب والمعرفة، أنهم يأخذوا يعني من طلع فحل النخل ويضعوا على النخلة على طلع بالنسبة للنخلة، وأن التأبير لا بد بهذا، وأنه إذا ما أبر النخلة على هذا النحو ما 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 تلقح الثمرة. فالنبي لما قال لهم يعني لو تركتموا وظن أن هذا لا يؤثر فخرج المحصول شيصا، فقال ما لي نخلكم يعني هذا العام شيصا، قال يا رسول الله قلت ما قلت، فقال إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم بشيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فما تكلم فيه النبي وما يتكلم فيه النبي بشأن من الشؤون الدنيوية المحضة الفنية فهذا غير داخل في السنة التشريعية. كذلك بالنسبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي لا شك أنها في قسم يفعله النبي بحكم الطبيعة والجبلة البشرية، وذلك أنه بشر كما قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن طبع البشر مثلا أنهم يحبون ما يألفونه وقد يكرهون ما لا يألفونه من الأكل، يعني أنت لو رحت الآن مثلا بلد بعيد مثلا في الفلبين مثلا أو في أمريكا وقدموا لك أكل من أكلهم كنت تتقذره أو ما تحبه، هذا إلف، هذا طبيعة الناس. كذلك كان النبي مثلا لما قدم الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم يعني اشمأز منه، فقيل له يا رسول الله أحرام هو؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. ونفسي تعف، قال لهم هذا ما هو بأرض قومي، يعني الضباب ما تكثر في مكة وما تعود أهل مكة على أن يأكلوها، وقال ونفسي تعافه يمكن من الشكل أو من كذا يعني.
فهذا ليس تشريعا. ولذلك أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي على آكله، ولكنه أنكر على بعض أهله لما أرادوا أنه أهدي إليهم فأرادوا أن يطعموه للفقراء، فقال النبي لا تطعموهم مما لا تأكلون. هذا تشريع، هذا تشريع، لا تطعموهم يعني الفقراء مما لا تأكلون، لا يجوز الإنسان أن يتصدق إلا بما هو طيبة بها, بها, بها نفسه. أما الأمر إذا تكرهه أنت ثم تروح تتصدق به هذا ما هو طيب، حتى لا يدخل الإنسان في قول الله تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون. فلا يجوز المسلم إذا استقذر طعام عنده أو خلاص ما يحبه يقول لك الله وديه للفقير، لا، لا يجوز أن تطعم الفقير إلا مما تحب أنت وما تشتهي، كما قال تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعود إلى أكل الضب، فنقول إن النبي لما كره الضب لم يكره بتشريع، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم بأمر جبلي فطري وبالإلف والعاد. وكذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأطعمة، كما يحب الحلوى وكان يحب الدباء. ولا شك أنه لو نشأ أن ليس هذا داخل في السنة التشريعية، ما يدخل هنا في السنة التشريعية بأنه يعني أقول أنا أكل حلوى عشان أطبق السنة، هذه ما هي أكل الحلوى سنة، هذه ما هي، مين دخلها في السنة التشريعية هذه. وكذلك كان النبي يحب نوع من الألبسة، كما يحب ثوب الحبرة مثلا، وهو نوع من الثياب المخططة المقلمة. فيجي واحد مثلا في الكويت الآن يلبس له ثوب مقلم ويطلع فيه، ايش رأيكم ايش يصير؟ يقول هذا تطبيق للسنة، هذا أمر يعني إنما فعله النبي بحكم يعني البيئة، كان يحب هذا، فهذه ما تدخل، هذه الأمور لا تدخل في باب السنة التشريعية اللي هي أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للتقرير، إذا نعود إلى الأفعال مرة ثانية، الأفعال التي تدخل في باب التشريع، أفعاله في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل ما هو من شأن الدين، هذا هو السنة اللي هي السنة التشريعية. وأما أفعاله الجبلية الفطرية فهذه كذلك لا تدخل يعني في باب السنن التشريعية. أما بالنسبة للتقرير فإن النبي لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رأى إنسان مسلم يفعل فعل وسكت، النبي لا يقر على باطل. واحد بيأكل مثلا، كما رأى واحد يأكل الضب وسكت، هذا معناه أقر على هذا. واحد بيصلي ركعتين بعد صلاة الصبح وسأله ماذا تصلي فقال ركعتي الصبح وسكت عن هذا، فهذا إقرار منه، والرسول لا يقر على باطل صلوات الله وسلم. فما أقره النبي فهذا لا شك أنه يعني حق. أدركنا الوقت وفي بعض الأشياء التفصيلات. طيب، فيه بعض الأخطاء كذا في النسخة اللي عندكم، عندكم في الصفحة الأولى الفقرة الثالثة، وأما تقريره وبعدين ومثاله رؤيته رجل يصلي ركعتي الصبح، اشطب كده النون هذه خطأ، هذا كبير. نعم، بالإضافة وتحذف هذه لابد. طيب، نعم، ايوه، صفحة ثلاثة، أيوة، اثنين، أحللنا، نعم. طيب، نكتفي بهذا اليوم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون